أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحج يتفضلوا فوق.
ما
عليه بس. أي خالف تفضل.
أرتاحنا
كان كلامنا فيما استدل به السيد الخوئي رحمه الله على أن القرآن الكريم قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا إنه قد خالفه في ذلك وخالف ما نسب إلى إجماع الشيعة منا السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان، فقال إن القرآن وإن كانت آياته جمعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانت سوره جم كثير من السور جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لم يؤلف على النحو الموجود الآن، يعني ترتيب السور الأولى سورة الفاتحة والثانية البقرة والثالثة آل عمران في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل تأليف السور وترتيب السور وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة إذ جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام جمع السور حسب الأسبق نزولا، وراعى أيضا الناسخ والمنسوخ، جعل السورة الأسبق نزولا أسبق في الوضع في الترتيب، ثم التي تليها ثم التي تليها وهكذا، وراعى الناسخ والمنسوخ أيضا، قدم المنسوخ وأخر الناسخ، ولكن هذا الترتيب لم ترضى به السلطة فذهب هذا الترتيب، ثم وضع أبو بكر ترتيبا لسور القرآن، وهذا الترتيب بقي مخزونا عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، ثم جاء عثمان فنسخ هذا الموجود عند حفصة وتعددت نسخ هذا المصحف ونشر، وأما ما سواه من المصاحف فإنه أحرق وأتلف. وهذه هذا القول كما تلاحظون يطابق قول غيرنا، يعني كلام السيد الطباطبائي رحمه الله يوافق الرأي الذي قاله غيرنا. هل اعتمد السيد الطباطبائي على رواياتهم؟ الجواب كلا، هو يقول هذه روايات لا أعتمدها، ليست صحيحة عندي من حيث أسانيدها، ولكن توجد قرائن تشهد بصحة هذه الروايات، وأن ما جاء في هذه الروايات هو الذي وقع. ثم ذكر جملة من القرائن، إذن هذا هو الذي تقدم منا موجزا الآن. ونبدأ بالسيد الطباطبائي قبل السيد الخوي. أما دعوى أن القرآن الكريم لم يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لم يقم عليه دليلا، وإنما قال إنه لم يجمع بلا إشكال. طيب، هذه بلا إشكال لا تثبت الشيء. في البحوث العلمية لا يكفي أن تقول هذا هو الحق بلا إشكال، أين دليلك على أنه لم يجمع؟ هو لم يقم دليلا على أنه لم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي ذكره في بيان أن بعض آيات السور قد وضعت في سورها كما في بعض الروايات، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بعض السور في الصلاة، لعله يفهم منه، يعني نحن نستنبط من كلامه، نخلق دليلا من لا دليل، لعله يريد أنه لو كان القرآن الكريم مجموعا مؤلفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لنقل إلينا، لكان ذلك في مجلس، أو لكان ذلك المصحف مثلا مشتهرا ولتناقلته المسلمون. فنفس عدم ذكر المصحف المتداول في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله دليل على أنه لم يكن على عهده مصحف بين المسلمين، يعني لم يكن مصحف مؤلف بالترتيب الموجود عندنا اليوم. هذا هو المقصود، لا يفهم خطأ. هو لا يقول لا يوجد من يحفظ القرآن، لا يقول هذا، ولا يقول لا يوجد قرآن مكتوب، أيضا لا يقول هذا، لكنه يقول القرآن المكتوب مكتوب مثلا في سور منفصلة، يوجد عندك مثلا في رقعة سورة منفصلة أو سورتان أو عشر سور، وعند آخر مثلها أو أكثر منها أو أقل، وهكذا. لكن أن يكون مصحف بشكل مجلد، فلنسميه مجلد تسمية مجازية، أن يكون المصحف مجلدا واحدا يشتمل جميع السور وبالترتيب الموجود اليوم، يقول هذا لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. طيب، لعله يستدل على ذلك بأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر، لظهر وبان، لو كان لظهر وبان. فإذا نفس سكوت الروايات، لم نجد رواية تحدثت عن مصحف، فعدم ذكره في الروايات دليل على عدم وجوده، لعله يريد أن يقول هذا. طيب، أنتم سمعتم استدلال السيد الخوي؟ الجواب عن كلامه هذا يظهر مما تقدم من كلام السيد الخوي. إذا قبلنا دلالة الآيات التي سمت القرآن كتابا، وقبلنا دلالة الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله كحديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وكل شرط خالف أو ما ليس في كتاب الله فهو رد، وغير هذه من الروايات التي قرأناها، قرأنا جملة من الروايات. إذا قبلنا دلالة تلك الآيات والروايات على أن القرآن الكريم كان مجموعا مؤلفا على شكل مجلد، بحيث يطلق عليه عنوان كتاب إطلاقا حقيقيا. فإذن بان، تقول لو كان لبان، يقول لك السيد الخوي كان وقد بان بدليل هذه الآيات والروايات التي سمت المصحف، سمت القرآن كتابا أو كتاب الله. هذا أولا. وثانيا، إنه رحمه الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمع، قد قرأ في صلواته جملة من السور، وإنه قد ورد عنه أنه أمر بعض الصحابة بوضع آية ضمن سورة معينة، فهذا يدل على أن السور كانت مجموعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكانت لجملة كثيرة من السور أسماء، مثلا البقرة هذا الاسم موجود في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، آل عمران، النساء، وهكذا جملة كثيرة من السور كان لها أسماء. إذا قبلت هذا فقط في جمع كثير من السور، ماذا تصنع بباقي السور؟ في النزر اليسير الجم الغفير الآن سلمنا، بقي النزر اليسير، ماذا تصنع فيه؟ ألفه الصحابة. إذن لابد لك إما أن تقول القرآن كله مجموع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تقول بقي منه شيء ترك للصحابة هم الذين جمعوه، يعني على الأقل في بعض السور بقيت هم الذين جمعوها، وهذا لا يمكن الالتزام به لأنه يطعن في قطعية القرآن وفي تواتر القرآن. فإن قلت جميع السور قد جمعت في عهده صلى الله عليه وآله، إذن ماذا بقي؟ بقي فقط ترتيب السور. القرآن موجود مجموع، بقي أنه غير مرتب، قد يكون بعض الصحابة جمعه على نحو، وبعض آخر من الصحابة قد جمعه على نحو، يعني كلمة جمعه هنا بمعنى رتبه. كلمة جمع القرآن كلمة مرينة لأنها تأتي في النصوص في الرواية، تأتي تارة بمعنى حفظ القرآن، وهذا في رواياتنا وفي روايات غيرنا أيضا، من جمع القرآن كان له كذا، أو من جمع القرآن قدم حتى على الشهداء يوم القيامة، أو من جمع القرآن فمثلا دعاؤه مجاب، أو غير ذلك مما ورد في الترغيب في حفظ القرآن. لا يراد من جمع القرآن أن تجمع ما تفرق من السور وتضعه مثلا في على رف، هذا غير مقصود، المقصود جمعه في الصدر. إذن جمع القرآن كلمة تأتي تارة بمعنى حفظ القرآن، وأخرى تأتي بمعنى جمع المتفرق. القرآن الكريم كتب أولا متفرقا، كان الوحي ينزل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتلوه على أصحابه، وكان يأمر بعض الصحابة بأن يكتب، فكان القرآن يكتب ونتج عن هذه الكتابة كتابات متعددة لسور متعددة. هذه السور المتعددة يمكن أن يضم بعضها إلى بعض فيسمى هذا الضم جمعا. إذن جمع القرآن قد يكون بمعنى لم المتفرق، لم الشمل، هذا معنى آخر لجمع القرآن. وتطلق كلمة جمع القرآن على معنى ثالث، وهو التأليف والترتيب، سواء بالترتيب الموجود اليوم أم بالترتيب المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ترتيب السور بحسب الأسبق نزولا، هذا أيضا يسمى جمعا. وفي الروايات أيضا عبر عنه بالجمع. فإذا هذه من الأسباب التي قد ينتج عنها أن تزل قدم الباحث في هذه المسألة، لأن الكلمة تأتي بهذا المعنى تارة وتأتي بذاك أخرى وتأتي بالمعنى الثالث ثالثة، فقد يقع الباحث في الخطأ. لأجل هذا نبهنا على أن كلمة جمع التي وردت على لساني الآن أريد بها الترتيب. فلنعد إلى حيث كنا، هذا بين قوسين. ترتيب القرآن الكريم هذا فيه بحث منفصل، الكلام تارة في كتابة القرآن الكريم وجمع متفرقه، على أي نحو كان الجمع، سواء كان بتقديم سورة الفاتحة أولا ثم البقرة، أم كان بتقديم سورة ياسين أولا ثم مثلا سورة طه وهكذا، أو كان بترتيب السور حسب النزول. هذا بحث منفصل عن بحث جمع القرآن كله في نسميه في مجلد واحد. نحن لا نريد استعمال هذا المصطلح، ولكن نريد أن يتضح لكم ما هو المقصود. فإذا هو رحمه الله إن قال إن جميع السور كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فهو إذن يوافق السيد الخوئي وغيره من أصحابنا. وإن كان يقول إن بعض السور وإن كانت قليلة كتبت فيما بعد، يعني ألفت آياتها فيما بعد، فهذا يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به. وأما أخبار القوم في طريقة جمع القرآن فإنها أخبار ليست بصحيحة عندنا ولا نعول عليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن التعبير بالأولية في رواياتهم أمره مريب، عندما يقولون أول من جمع القرآن جيم من الناس، يظهر من هذا التعبير أنه يراد إضافة مفخرة. وعندما ترى مثل هذه الأمور يدخل الريب في نفسك في صحة هذه المروية، أن المقصود بها تضخيم أناس مثلا من الناس. وأما قوله إن أمير المؤمنين عليه السلام جمع القرآن بحسب ترتيب سور، يعني بحسب زمن النزول، ولكنه سكت عن جمع القوم للقرآن لأنه لا يفوت بجمعهم إلا فائدة جزئية. فهذه كلمة يعني ما أبعد ما بينه رحمه الله وبين الآن الكلمة لم أنقلها هنا، أريد أن أنقلها بلفظها لبعض الباحثين، لعله القاضي عبد الجبار تكلم عن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام وعن ترتيبه بحسب الأسبق نزولا، يعني أولا سورة العلق مثلا ثم التي تليها في النزول بحسب الزمان. يقول وقد وفيه علم جم أو وفيه علم كثير، وهذا هو الحق، أن هذا الترتيب فيه علم جم، ولولا ذلك ما قعد أمير المؤمنين عليه السلام 6 أشهر في بيته ليجمعه، لو كان لا يحوي هذا الترتيب إلا فوائد جزئية بحسب تعبيره رحمه الله. فلماذا يتعب نفسه صلوات الله وسلامه عليه في كتابته؟ فهذا قول غير مقبول، أنه ليس فيه إلا فوائد جزئية، بل فيه علم جم. الحق هنا مع السني ليس مع السيد رحمه الله. مصحف أمير المؤمنين فيه علم جم. وأما لماذا رضي أمير المؤمنين أو سكت، لماذا سكت أمير المؤمنين عن هذا الجمع؟ فيجيبك السيد الخوئي بأنه سكت لأن هذا الجمع يوافق الجمع الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم لم يأتوا بشيء جديد. هذا الترتيب للمصحف هو الترتيب الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا يضيف إلى، لماذا يعترض عليه أمير المؤمنين؟ لا يوجد مبرر للاعتراض. تقول إذا كان هذا هو الترتيب الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا جمعه أمير المؤمنين بترتيب آخر؟ الجواب: لأن معرفة الآيات الأسبق نزولا له فائدة عظيمة، يترتب عليه علم جم. إذا عرفنا أي الآيات أسبق نزولا، فإننا نتمكن بمعرفة ذلك من معرفة مسائل كثيرة تترتب على هذا، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. على أن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام قد روعي فيه تقديم المنسوخ على الناسخ. فإذا قوله، قول السيد الطباطبائي رحمه الله، إن هذا المصحف، إن مصحف أمير المؤمنين ليس فيه فائدة عظيمة على هذا الترتيب الموجود في هذا المصحف، قول مردود. وأما قوله إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى فوات بعض الفوائد الجزئية، ولكنه رأى أن المحافظة على الوحدة الإسلامية أهم، فهذا أيضا قول مردود، لأن المحافظة على الوحدة الإسلامية لا تتوقف على الرضا بما ليس له منشأ صحيح، بل لعل العبارة غير مستقيمة. إن حفظ الوحدة الإسلامية يتيسر مع بيان الحق في هذا الأمر، ودونك الصلاة، ودونك الحج. فإن أمير المؤمنين كما يروي البخاري أيضا، فإن أمير المؤمنين عليه السلام خالف القوم في الصلاة وفي الحج. هذا ليس في روايات الشيعة، هذا في صحيح البخاري. عمران بن حسين، الآن أنا أنقل الرواية من عفو الخاطر، لم أحضر لفظ الرواية، نعود إليها إن شاء الله بلفظها. عمران بن الحسين كان قد ترك المدينة مدة، لعله تركها في عهد عثمان، ثم عاد إلى المدينة وصلى خلف أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ذكرني هذا الرجل صلاة كنت أصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمير المؤمنين كان يخالف القوم في الصلاة، وأنه كان يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم ما كانوا يصلون صلاة رسول الله. هذه واحدة. والثانية في صحيح البخاري أيضا، وأنا أيضا أنقل من عفو الخاطر يعني من الحافظة وعهدي بها بعيد، وإن شاء الله نحضرها بلفظها، أن رجلا قال لأحد الصحابة: هنيئا لك، أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت منه. فقال له ذلك الصحابي: هون عليك، أنا أنقل بالمعنى، هون عليك، يعني لسنا بالذين تظن، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. فقال: ما الذي أحدثتم وما الذي غيرتم بعد رسول الله؟ فقال له بتعبير مني: قل ما الذي لم نغير؟ لا أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا هذه الصلاة، يعني أصل هذه الصلاة، بدليل أن عمران بن الحسين يقول قد تغيرت، فهذا يقصد أصل إقامة الصلاة، يعني أنه يوجد أذان عندنا، يوجد مسجد، يوجد صلاة، وإن كانت تختلف عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح البخاري، ليس من كتب الشيعة. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام قد غير في مسألة صلاة التراويح. الرواية عن أمير المؤمنين مشهورة، لابد أنها مرت بكم، أنه بلغه أن القوم اجتمعوا في المسجد يصلون النافلة، فأرسل إليهم الإمام الحسن عليه السلام ليفرقهم، فما تفرقوا. فجاء إليهم ليفرقهم فقالوا: وسنة. طيب، فإذا أمير المؤمنين إذا رأى شيئا غير مرضيا فإنه يسعى لتغييره، إلا إذا كان متهما في ذلك، مثل الأمور المالية مثلا. الأمور المالية مدخل للتهمة، فيتجنبها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما مثل القرآن فلو أنه جمع على وجه غير مرضي عنده لبين ذلك. قد تقول، وهذا أحسن يعني ما يمكن أن يوجه به سكوت أمير المؤمنين عليه السلام بحسب رأي السيد الطباطبائي، ليس بحسب رأينا، لو أن السيد الطباطبائي قال إنه لما لم يكن القرآن مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لابد أن يجمع، وجمعه لابد أن يقع على ترتيب من الترتيبات، إما بتقديم الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، أو بترتيب ما في نهاية المطاف، إن لم يكن أحد الترتيبات معينا لازما فالترتيبات كلها متاحة، من باب أنه مصداقا للواجب، كما إنه مثلا إذا كلف الإنسان بالصلاة فالصلاة لها مصادق، يمكنك أن تصلي في ثوب أبيض، وأن تصلي في ثوب أصفر، وأن تصلي في ثوب أخضر، لم يشترط في صحة الصلاة أن تكون في ثوب خاص، فلك أن تصلي في أي ثوب شئت. فهذا الترتيب الذي وقع للقرآن الكريم، لما لم يكن ترتيب القرآن، ترتيب سور القرآن بنحو خاص معتبرا، فللمسلمين أن يرتبوه بأي نحو أرادوا، والترتيب الذي وقع نحو من هذه الأنحاء، ف فسكت عنه أمير المؤمنين، كما إنه صلوات الله وسلامه عليه لو رأى أحدا من المسلمين يصلي في ثوب أخضر لم يعترض عليه، لماذا تصلي في ثوب أخضر؟ لك أن تصلي في الأبيض والأصفر والأخضر، فلماذا تختار الأخضر؟ لا يعترض عليه، لأنه مصداق للواجب. هذا أيضا مصداق للواجب، حفظ القرآن بأي ترتيب أمر لازم، وهذا ترتيب من تلك الترتيبات الممكنة. هذا أحسن ما يمكن أن يذب به عن السيد الطباطبائي. والجواب إنه فرق بين ترتيب القرآن الكريم بهذا النحو وبين أن يأتي أحد المكلفين بالصلاة في ثوب خاص، بل نظير ترتيب القرآن بالترتيب الذي وقع إن كان كما يقول السيد الطباطبائي هذا الترتيب من الصحابة. هذا الترتيب نظير، ليس نظير أن تصلي في ثوب أبيض، بل هو نظير أن تلزم الناس جميعا يعني جميع المسلمين أن يصلوا في ثوب أبيض، لأن من رتب القرآن ألزم جميع الناس عملا بأن يقرأوا القرآن بهذا الترتيب. قد تقول إنه لم يلزمهم، فلو أن أحدا أراد أن يقرأ سورة ياسين مثلا أولا فله أن يقرأها، ولو أراد أن يقرأ سورة الرحمن أولا فله أن يقرأها، فمن جمع القرآن بهذا الترتيب لم يلزم الناس بذلك. قلت إنه وإن لم يلزمهم بالقراءة من أول سورة وضعها عندما يريدون أن يقرأوا، إلا أنه ألزمهم بهذا الترتيب في وضع القرآن يعني في كتابة القرآن. فلو أن أحدا مثلا كتب القرآن بغير هذا الترتيب لاعترض عليه ولما قبل منه، فكتابة القرآن بهذا الترتيب صارت أمرا لازما، وإن كانت قراءته ليست بأمر لازم، وليست الرخصة في البدء بقراءة القرآن من أي سورة شئت لأجل أن هذا الترتيب غير لازم، بل لأنه لا يجب أن يبدأ في قراءة القرآن من آية معينة أصلا. فلو أنك أردت أن تقرأ سورة البقرة مثلا من منتصفها لم يعترض عليك أبو بكر ولا عثمان، ليس لأجل أن هذا الترتيب غير لازم عندهم، بل لأجل أن القراءة لا يجب أن تبدأ من مكان معين، ولأن قراءة القرآن فاقرأوا ما تيسر منه من أي موضع شئت، بل لك أن تقرأ مثلا سورة البقرة تبدأ من الآية الأخيرة ثم تقرأ الآية التي قبلها لك ذلك، لا لأجل أن هذا الترتيب ليس بلازم عندهم. فإذا هذا الترتيب لازم عندهم، ولكن حكم القراءة غير حكم الكتابة. ولو أن أحدا من المسلمين كتب المصحف الشريف ونشره بغير الترتيب الذي وضعوه يعني بحسب كلام السيد الطباطبائي لما قبلوا منه ذلك ولما أذنوا له في ذلك. إذن موردنا ليس من مورد اختيار المكلف لفرد من أفراد الواجب التخييري يعني التخيير العقلي أو التخيير الشرعي. طبعا التخيير في المقام عقلي ليس شرعيا. إذن لو لم يكن هذا الترتيب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأحدثه أبو بكر أو عثمان لبين أمير المؤمنين عليه السلام أن هذا الترتيب غير لازم، هذا بالنسبة لكلام السيد الطباطبائي. فإذا بالجملة ملخص ما يعني حديثنا وتعليقنا على رأي السيد الطباطبائي أن ما أفاده رحمه الله غير مرضي من وجوه شتى. أما كلام السيد الخوئي واستدلاله بما تقدم على أن القرآن قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد علقنا على جملة من كلامه بقي دليله العقلي لم نعلق عليه، وهو أن كتابة القرآن الداعي لها موجود والمانع مفقود، وكل عاقل إذا وجد الداعي عنده إلى فعل وانتفى المانع من هذا الفعل فإنه يفعل ذلك الفعل. ما هو الداعي؟ قال لكتابة القرآن دواع متعددة، ليس داعيا واحدا، دواعي دينية وهي الثواب، ودنيوية وهي المكان الاجتماعي المرموق وغير ذلك، بل نضيف إليه حتى المال. يعني معلم القرآن كانوا يأخذون المال، ويشهد لهذا ما جاء في الرواية في أن امرأة رضيت أن يكون مهرها تعليم سورة من القرآن، إذن التعليم كان له قيمة مالية. على أي حال نحن نقبل منه وجود الداعي لكتابة القرآن الكريم، بل وجود الدواعي أمر لا يمكن نكرانه. صحيح الدواعي لكتابة القرآن الكريم متوفرة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجود الدواعي كما قال هو لا يكفي، لابد من انتفاء الموانع. هل الموانع منتفية كما قال؟ هذه مسألة فيها نظر. لماذا الموانع ليست منتفية؟ لأننا إذا رجعنا إلى حال المسلمين في ذلك الزمان وجدنا أولا أن من يحسن القراءة في ذلك المجتمع نفر قليل، ومن يحسن الكتابة أقل. هذا مانع، أنا أحب أن أكتب القرآن لكني لا أجيد الكتابة، ماذا أصنع؟ لن أتمكن من الكتابة لعدم مقدرتي. فجملة كثيرة ممن يوجد عندهم داع لكتابة القرآن لا يتمكنون. طيب من يتمكن؟ النزر اليسير، الجم الغفير لا يتمكن، النزر اليسير يتمكن والداعي عنده موجود. هل انتفت الموانع؟ كلا. لماذا؟ لأن الكتابة تحتاج إلى أدوات خاصة. أيسر هذه الأدوات، أيسرها هو العسب، يعني لعل أرخص شيء مثلا العسب، يعني ماذا تسمونه أنتم؟ هو مختلف فيه العسب، هل هو هذا العود الطويل في هذه ما اسمها هذه الورقة، الورقة فيها سع، فيها خوص، فيها خوص، وفيها العود العمود الفقري لها، وفيها الأصل المرتبط بالنخلة، الكرب تسمونه في عرفكم. اختلفوا في عسيب النخل، ما هو؟ هل هو هذا العمود الفقري، العصا الطويلة، شنو اسمها؟ العسق. هذا العسق، هل هو العصا الطويلة أم الكرب؟ أنا لم أراجع اللغة في كلمة الكرب أصيلة أم لا، ولكن الظاهر أنها أصيلة. يعني الأصل، لأنكم عرب، الأصل في كلامكم أنه عربي إلا إذا قام الدليل على الخلاف. هل هي العسب، هل هي العصا أم هي الكرب؟ الأقرب أنها الكرب، لأن يعني حمل العصب العصا حملها ربما يكون صعبا والكتابة عليها أصعب، باعتبار أن المساحة صغيرة جدا لا تسمح بالكتابة، بخلاف الكرب مثلا هي بحجم الورقة وتقبل الكتابة عليها، الكتابة عليها أيسر لأنه يغلفها لون غامق فيسهل الحفر فيه حفرا يبين. فالأقرب أن العسب هي الكرب. على أي حال الكرب لم يكن متوفرا عند كل الناس، كان موجودا عند الفلاحين مثلا، والفلاحون ولهم فيها مآرب أخرى، في زمانهم لا يوجد غاز ولا يوجد كهرباء، فكانوا يحتاجون إلى هذا للطبخ. فأصحاب النخيل لا يفرطون في هذه المادة لأنهم يحتاجون إليها. فإذا لا تتيسر، بقول عام جامع، لا تتيسر أدوات الكتابة لكل من كان قادرا على الكتابة، هذا ثانيا. وثالثا، إن الذين يكتبون القرآن ولديهم أدوات الكتابة ليس دائما تسمح لهم ظروفهم للتفرغ لكتابة القرآن الكريم، لأنهم كانوا يحتاجون إلى العمل من أجل العيش. أهل الزراعة كانوا يعملون في الزراعة، وأهل التجارة كانوا يعملون في التجارة. عمر بن الخطاب جاءه أبو سعيد الخدري، عفوا أبو موسى الأشعري، طرق الباب مرة، عمر يسمع لم يجبه. هذه في صحيح البخاري ليست رواية شيعية. طرق الباب ثانية وعمر يسمع وعنده أحد ولم يجبه، طرق الباب ثالثة أيضا لم يجبه، بقي مدة يعني عمر يحسب، عنده حسابات مع أحد الأمراء من قبله. بعد أن انتهى العمل بينه وبين هذا الضيف، قال افتحوا الباب لهذا الطارق، وجدوه قد انصرف، قال احضروا. كيف يعني يطرق الباب وينصرف؟ احضروه. فأحضروه، قال له لماذا انصرفت؟ قال هذا أدب الإسلام، أن نطرق الباب مرة وثانية وثالثة، إن أجبنا وإلا انصرفنا، هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال من سمع من هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله غيرك؟ هل كان عمر يؤمن بعدالة الصحابة؟ هؤلاء يقولون عدالة الصحابة وعدالة الصحابة، هذا عمر بن الخطاب ما كان يؤمن بها. من سمع هذا من رسول الله غيرك؟ قال أنا آتيك بمن، أو طلب منه أن يحضر له من سمع هذا. فذهب أبو موسى يعني بتعبير منا كالهائم على وجهه، لا يدري الآن توجد عقوبة تنتظره. فذهب إلى جماعة من الصحابة فأخبرهم بخبره، قالوا له لا يشهد لك بهذا إلا أصغرنا سنا. يعني هذا أدب يعرفه حتى الأطفال بحسب تعبير العلماء، حتى الصبيان والنسوان، يعني لا يوجد أحد لا يعرف هذا. قم يا أبا سعيد الخدري اشهد له أنك سمعت هذا. فذهب أبو سعيد الخدري معه وشهد أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأدب. هنا أسقط في يد رجل فقال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني أنا كنت، هذا صحيح أدب يعرفه مثلا حتى الصغار، ولكن هذه يعني ماذا يقال بحسب تعبير الجرائد فضيحة، فهذا أنا معذور في أني لم أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ألهاني الصفق بالأسواق، كنت مشغولا بالتجارة. طبيعي، هذه واحدة. والثانية عن أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري يقول إنه كان المهاجرون، لأن أبا هريرة أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني المكثرون عندهم 5 أو 6، واحد منهم أبو هريرة. طيب أبو هريرة ما جاء، ما أسلم إلا مدة بقائه مع رسول الله صلى الله عليه وآله 2 سنة ونيف، يعني كذا شهر، كيف يكون حديثه أكثر من حديث مثلا أبي بكر، أكثر من حديث مثلا أبو ذر، أبو ذر 3 رجل أسلم، كيف يكون حديث أبي هريرة أكثر من حديث أبي ذر؟ فيبدو أن المسألة كانت موجودة حتى في زمان أبي هريرة، فهو يعتذر أنه لماذا أنا أكثرت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويوجد في الصحابة من هو أسبق مني وليس له من الحديث ما لي. فقال إنه كان المهاجرون مشغولين بالتجارة، وكان الأنصار أهل المدينة عندهم أراضيهم ومزارعهم مشغولين بالزراعة، وكنت وحدي بطل الإسلام الذي ألازم رسول الله صلى الله عليه وآله على شبع بطني. فإذا أنا الوحيد الذي كنت مهتما بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما المهاجرون والأنصار فكان كل منهم مشغولا. طيب إذا أخذنا بهذا، نحن طبعا لا نقبل هذا على كل المهاجرين وعلى كل الأنصار، معاذ الله أن يكون هذا حال المهاجرين والأنصار أن يفرطوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن لا ندري هذا من أبي هريرة أم من البخاري، نحن لا نتكلم عن أحد، نقول هذه الرواية موجودة. هذه الرواية لا نقبلها على إطلاقها، ولكن لها نصيب من الصحة، الحياة فيها مشاغل، فالذين يحسنون، نرجع إلى حديثنا، الذين يحسنون الكتابة ولديهم أدواتها ليسوا دائما في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعوا الآية أو الآيات فيكتبوها. فإذا صحيح الدواعي متوفرة، ولكن الموانع ليست مانع واحد صار، الموانع أيضا موجودة، وهي عدم إحسان الكتابة في حق الجم الغفير، وعدم توفر أدوات الكتابة، وعدم الحضور لسماع الآيات التي يراد كتابتها. فإذا الموانع موجودة، فالقول بأن كتابة القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مقطوع بها لوجود الدواعي وانتفاء المانع ليس بصحيح. هذا أولا، يعني وجود الموانع. ثانيا، قوله رحمه الله إن الدواعي موجودة والمانع مفقود، نقول سلمنا. ما الذي ينتج عن هذا؟ أن كتابة القرآن الكريم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تحققت، نقول سلمنا. ولكن هل تحققت كتابة القرآن على النحو الموجود بحد صار القرآن كتابا مؤلفا بتعبيرنا مجلدا؟ من أين؟ مجرد وجود الدواعي لكتابة القرآن لا تقتضي الدواعي لتجليد القرآن، يعني لتأليف القرآن كتابا مجموعا. فإن ما ذكرته من الدليل لا يتطابق مع مدعاك، أنت تدعي أنه وجد مجلد ودليلك يثبت أنه قد كتب، كتب على النحو الذي نزل مثلا، أو كتب على النحو الذي سمع، هب أنه يختلف عن الذي نزل مثلا. لتوضيح هذا، قد يوجد الرجل في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تنزل الآية والآيتان والعشر والعشرون، فيكتب كل ما نزل، ثم يوجد في محضره في زمن آخر فيسمع آيات أخرى فيكتبها. هذا صحيح، هذا نحو من الكتابة، كتابة ما ينزل بحسب الحضور. ونحو آخر أن لا يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن يسمعها ممن سمعها منه، مثلا يكون موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل والرجلان والثلاثة، ثم يذهبون في مجلس آخر فيقرؤون ما نزل من السور مثلا أو الآيات، فيسمعها كاتب فيكتبها. هذا نحو ثالث. ويمكن أن يسمعها في غير وقت نزولها، يمكن أن يسمعها في أثناء الصلاة فيكتبها. فإذا النتيجة التي ينتجها دليلك يا سيدنا الخوئي، النتيجة التي ينتجها دليلك أن القرآن قد كتبت آياته أو كتبت سوره، وأما أنه كتب المصحف مجلدا فهذا يحتاج إلى بيان إضافيا. الدواعي التي ذكرها تدعو لكتابة الآيات والسور ولا تدعو لكتابة المصحف مجلدا. مثلا الحصول على مكان اجتماعي مرموق يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى أن يكون عندي سور مكتوبة أعلمها الناس. أما أن هذه السور في مجلد أو في رقاع منفصلة لا فرق. من يدرس الناس لن يتمكن من أن يدرسهم القرآن كله من أوله إلى آخره في مجلس واحد، وإذا كان سوف يدرسهم إياه في مجالس متعددة فهذا يحصل وإن كان القرآن عنده مكتوبا في رقاع متعددة، لا يلزم أن يكون مكتوبا من الأول إلى الآخر في شكل مجلد. هذا واحد من الدواعي. داعي آخر، تحصيل الثواب، تحصيل الثواب بالقراءة في القرآن، في كتابة القرآن، بتلاوة القرآن، بحفظ القرآن، لا يتوقف على أن يكون في مجلد. ماذا أيضا قال؟ نحن ذكرنا الحافز المادي المالي، رغبة الرئيس، هذا شيء. نعم، وأما رغبة الرئيس فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رغب المسلمين أو أظهر لهم رغبته في أن يجمع القرآن بهذا الترتيب في مجلد. أين هذه الرغبة؟ لا يوجد ولا رواية تدل على هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله حث المسلمين على أن يكتبوا القرآن في مجلد. أين أخرج لي رواية؟ هل يعقل يعني حثهم على هذا العمل ولا توجد أي رواية؟ يبقى شيء وهو أن القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، والقرآن الكريم نص طويل وليس كالمعلقات مثلا، ليس كشعر كقصيدة الفرزدق مثلا، ميمية الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، هذه حب أنها 60 بيتا يمكن حفظها ويمكن إلقاؤها في مجلس واحد، وليست كبائية الكميت وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقبوا. بائية الكميت أيضا هب أنها 30 أو 40 بيتا يمكن حفظها وإنشادها في مجلس واحد، وأما القرآن الكريم فليس كذلك، بل هو نص طويل بحسب الطبع، طبع المصحف المدينة 600 صفحة. صحيح أن هذا يعني الطبع مثلا الصفحة فيه صغيرة والخط كبير، لكن لو أراد أحد أن يكتبه مثلا لن يكون أقل من 300 صفحة إذا صغرت الفونت وكبرت الصفحة. 100 صفحة بالنتيجة هدفنا، بالنتيجة لا يمكن أن يتلى القرآن الكريم في مجلس واحد، يمكن أن يتلوه أحد بينه وبين نفسه، ولكن في مقام التعليم أن يعلم القرآن الكريم في مجلس واحد هذا غير ميسور، ولو أمكن فلا يمكن أن يحفظ من هذه القراءة التي في المجلس الواحد. يعني سمعنا مثلا حكاية عن أحد البدو أنه كانت عنده قافلة وكان يأخذ الناس إلى الحج، فاستأجره أحد التجار أن يأخذه إلى الحج، فلما ركب وكان استأجره أحد العلماء، فلما ركب هذا العالم على ناقة الرجل صاحب الناقة أخذ صاحب الناقة يحدو، يظهر أن العالم يستشكل في الحدو، فقال له دعك من هذا، قال لابد من شيء يؤنسنا في الطريق، قال لا بأس أنا آتيك بما يؤنسك، فبدأ يقرأ القرآن هذا العالم بدلا من حدو الحادي، أخذ يقرأ القرآن وهكذا استمر يقرأ القرآن إلى أن وصلوا إلى المكان المقصود، ثم أنجز العالم عمله إذا كان في الحج مثلا أتى بأعمال الحج، فلما أراد أن يرجع أراد ذلك صاحب الناقة أن يرجع إلى حدوه، فقال لا آتيك بما هو أفضل، فأخذ يقرأ القرآن، قال له ائتنا بغير هذا فقد حفظناه. هذه أشبه بالأساطير، يعني تقال مثلا نعم لأن الناس تميل إلى الأساطير، يمكن أن يستحسن الإنسان مثلا هذه كأسطورة، وأما أن يقبل بها عقله ثم هب أنه يقبل، يعني كم واحد من المسلمين هذا حاله، هب أننا صدقنا، يوجد في الناس، يوجد من حافظته إذا مرت على أذنه الكلمة يمكن أن يحفظ نصا طوله 600 صفحة ولا تسقط منه كلمة ولا حرف. قبلنا هذا، كم واحد من الناس هذا حاله؟ إذن القرآن الكريم لما كان نصا طويلا فلا يعقل أن يصلنا بالتواتر إلا إذا كان قد كتب. هذا أحسن شيء يمكن أن يستدل به للسيد الخوي تعزيزا يعني لموقفه. والجواب صحيح إن القرآن الكريم نص طويل، ولكن القرآن الكريم المجزأ إلى أجزاء، مجزأ إلى سور والسور إلى آيات، يحفظه المسلمون، إن لم يحفظه يعني الفرد الواحد من المسلمين فإن المجموع يحفظون المجموع، هذا كاف في تحقق التواتر. نحن نريد أن ينقل إلينا النص متواترا إلى الزمن الذي يكتب فيه، نقول إن مجموع المسلمين أو بتعبير أدق علميا إن جميع المسلمين، ليس بمعنى كل فرد فرد بل على نحو التوزيع، يكفي أن يحفظ المسلمون على نحو التوزيع القرآن الكريم لينقل إلينا متواترا. فإذا طول النص ليس عائقا إذا كان النص ينقل بالتوزيع، فهذا أيضا ليس بمشكلة. والنتيجة أنه لم يبق للسيد الخوئي دليل على ما قال إلا تسمية القرآن الكريم بالكتاب في الآيات والروايات. وقلنا إن الأوضح دلالة، لا أدري كيف جاءت العبارة في الجلسة السابقة لكن العبارة الدقيقة هكذا، إن الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أوضح دلالة على أن القرآن الكريم قد جمع في عهده صلى الله عليه وآله من الآيات الكريمة، لأن الآيات الكريمة قلنا في دلالتها نحو غموض وإجمال، لأننا لم يتضح لنا أن المراد بالكتاب في جملة من الآيات هو المجموع أم اسم الجنس، هذا من جهة. من جهة أخرى لم يتضح لنا أن الكتاب تسمية القرآن بالكتاب لأجل أنه مكتوب في هذه النشأة الدنيا أم هو مكتوب في مرتبة سابقة يعني في اللوح المحفوظ. فمن هذه الجهة لم يتضح لنا أن تسميته بالكتاب لأجل أنه مكتوب مجموع. أما الروايات التي فيها تسمية القرآن بالكتاب فهي أوضح دلالة على هذا المعنى. هذا هو الذي بقي، والكلام صلة إن شاء الله. لا، ليس جمعا موضوعيا. الجمع الموضوعي مثلا هو أن تجمع الآيات المرتبطة بالصلاة معا، الآيات المرتبطة بالزكاة، كل الآيات المرتبطة بالزكاة في أي سورة وردت تجمعها معا، الآيات المرتبطة بالحج تجمعها معا، الآيات المرتبطة بالأمم السابقة هذه أيضا تفصل، الآيات المرتبطة بقصة موسى مثلا تجمعها معا، الآيات المرتبطة بقصة عيسى أو بقصص عيسى، قصص متعددة وهكذا. هذا هو الجمع الموضوعي للآيات. أمير المؤمنين عليه السلام لم يجمع الآيات بهذه الطريقة، بل جمعها بحسب كما قلنا بحسب زمن نزولها. نعم. الروايات التي فيها هذا اللسان لابد من تأويلها، يعني يأتي يعلمنا القرآن تعليما جديدا، لأنه يأتي بنص جديد للقرآن الكريم. بل الآن أنتم ترون من قديم الزمان، ليس الآن، يعني الخوارج كانوا يأتون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيضعوها في المسلمين، وأنتم اليوم أيضا تسمعون آيات كثيرة وردت في التوحيد، يأتي من أتباع الخوارج فيضعوها في المسلمين، هي نازلة في المشركين، يقولون هذه تنطبق على عمل المسلمين، فيجرون الآيات التي نزلت في المشركين يجرونها في المسلمين. هذه فتنة الخوارج. إذن القرآن الكريم فهم، كلمة فهم أيضا يعني فيها نوع من التسامح، هؤلاء يعرفون أن هذا ليس بمقصود، نقول حمل القرآن الكريم، حمل حمله أصحاب الأهداف والأغراض الدنيوية على معاني غير مقصودة. عندما يأتي الإمام المهدي يغلق هذا الباب، لا يوجد مجال لحمل القرآن على غير المعنى المقصود، يسد باب التأويلات الباطلة. هذا تحريف للمعنى ليس تحريفا لللفظ، يعني يبقي اللفظ كما هو ولكنه يحرف المعنى. طبعا كما يقال اللغة فيها سعة، قديما كانوا يقولون اللغة العربية فيها سعة، ولكن الصحيح ليست اللغة العربية وحدها فيها سعة، بل جميع اللغات فيها سعة. الآن مثلا ربما تجدون أن بعض الدول تريد أن تكتب اتفاقا، تم الاتفاق بينهم منذ شهور، ولكن كتابة الاتفاق استمرت لشهور ليتفقوا على إضافة هذه الكلمة وحذف هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الاتفاق الشفهي إذا حرر سينسى الاتفاق الشفهي وسيبقى الاتفاق المحرر وهو المرجع. والاتفاق المحرر لأن اللغة واسعة سوف يتم التلاعب فيه، فإذا لابد أن يتم الاتفاق على نص غير قابل للتأويل. القرآن الكريم لحكمة الله سبحانه أريد له أن يكون نصا قابلا للتأويل. لماذا؟ للاختبار. الله سبحانه يريد أن يختبرنا بالقرآن الكريم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن القرآن الكريم أريد له لحكمة بالغة، وهي حكمة الاختبار، أريد له أن يكون نصا في غير محكماته قابلا للتأويل، ويحاسب الله سبحانه الذين يؤولونه. عندما يظهر المهدي أجل الله فرجه الشريف ينسد باب تأويل القرآن بالتأويلات الباطلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هل تدل على أن القرآن كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه تحتاج إلى إثبات أن إنزال القرآن كان إنزالا له ضمن ورق، وأما إذا كان القرآن قد أنزل ألفاظا فلا دلالة فيها على أن القرآن كان مكتوبا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم بالنسبة للتوراة، التوراة أنزلت ألواح، أما القرآن الكريم فقد أنزل نصا غير مكتوب، يعني فيما نعلم هل أنزله الله نصا مكتوبا ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله مأمورا بتبليغه، هذا لم يبين، نحن لا نعلم، هذا أمر غيبي، ولكن الذي نعرفه أن القرآن نزل نصا ملفوظا ليس بالنص المكتوب. النص المكتوب لا نعلمه، والنص الملفوظ هل كتب وحرر في زمانه صلى الله عليه وآله؟ الجواب نعم. هل جمع هذا المحرر فصار مصحفا واحدا؟ هذا هو محل البحث. السيد الخوي يقول نعم جمع وصار مجلد ومصحف واحد، يقال له هذا كتاب. نعم.
ما المقصود بالإنزال والنزول؟ العرف في إنزال إجمالي ونزول تفصيلي.
نعم. القرآن الكريم نزل نجوما باتفاق المسلمين أن القرآن نزلت نجوما، يعني نزلت بعض الآيات في بعض الأزمنة ثم آيات أخرى في أزمنة أخرى وهكذا. وهل نزل القرآن نزولا دفعيا أيضا؟ لا شك أنه نزل نزولا نجوميا، هذا متفق عليه. هل نزل نزولا دفعيا؟ بعض العلماء قال نعم، استدل على ذلك بأدلة منها هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومنها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن قد أنزل دفعة واحدة، هكذا قال هؤلاء العلماء. يوجد فريق آخر من العلماء يقول لم ينزل دفعة واحدة بل نزل نجوما. إذن ماذا تصنعون بهذه الآيات؟ يقولون هذه الآيات إما محمولة على أن أول نزوله في ليلة القدر، أو على أن جبريل كان يأتي في ليلة القدر فيتلو ما أنزل، يعني المقدار الذي أنزل فيتحقق نزول القرآن، أو على أن أكثر نزول القرآن كان في شهر رمضان، أو على غير ذلك من التأويلات. وأما ما يظهر منه نزول القرآن نزولا واحدا نزله على قلبك، فيحملونه على أنه أنزل إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مثلا. فإذا هذه المسألة فيها أقوال لا يمكننا أن نبت فيها، توجد أقوال مختلفة. بعض العلماء حصل له الجزم برأي، الجزم برأي في هذه المسألة يحتاج إلى بحث أكثر، يعني لابد قبل أن نجزم برأي في هذه المسألة من أن نبين رأي هؤلاء ورأي هؤلاء وأدلتهم، حتى لا تكون المسألة مجرد نقل رأي، لأن نقل الرأي ليس بذاك المهم بالنسبة لكم. كما إن رأي هؤلاء العلماء الذين نقلتهم لكم رأي، رأي في هذه المسألة أيضا رأي لا يورث علما بالنسبة لكم. إذا أردتم التبصر في المسألة لابد من عرض الآراء مع أدلتها حتى تنتهون إلى قناعة في المسألة. الحمد لله رب العالمين.